هذه جفل لا يلزمه أن يجيب، لأنه إيش؟ إيش؟ لم يعين. ودعوة الجفلاء ممدوحة عند العرب لأنها تدل على الكرم، والتعيين يدل على البخل. ولهذا افتخر الشاعر في بقومه حين قال: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب منا ينتقر. الانتقار أن يعين، يقول نحن في أيام الشتاء لا نقول يا فلان تعال أدعوك لتعشى عندي لكن لا تعلم الناس. هذا يدل على إيش؟ البخل. لكن نحن نقول: أيها الناس هلموا إلى الطعام، وما ألذ الطعام الحار في أيام الشتاء. ولهذا افتخر بأعلى شيء تكون فيه الدعوة مفيدة، قال: نحن في المشتات ندعو الجفلاء، لا ترى الآدب فينا ينتقل. فإذا دعا الجفلاء لم تجب الإجابة. والعجب من قول بعض الناس: لا ينبغي للعلماء وذوي الجاه أن يسرعوا في الإجابة لأنها دناءة. يعني إذا دعاك أخوك لا تقول ما توكع الله ما في مال، لا تسرع في الإجابة لأنها دناءة. لكن هذا الاختيار في مقابل النص. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، وكانت الجارية تأخذ بيده تذهب بها إلى بيته، به إلى بيته. وهل أحد أشرف من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. فالصواب أن الإنسان يجيب ويكون سهلا. والرجل الذي جاء إليك يدعوك من دون الناس لا شك أنه حريص عليك. كيف جاء يا فلان أتفضل، عندنا وليمة، عندنا عقيقة وما أشبه ذلك، والله أنظر في الموضوع وما أشبه ذلك، أجب. إلا إذا كان هناك شيء يمنع، لأن أحيانا الإنسان يمتنع إما لشغل أهم، وإما خوفا من انفتاح الباب، لأن بعض الناس ربما يعتذر لأنه يخشى أن الأمور تتكرر. والناس الآن لا يفيد بهم سبقت بها عكاشة، لو كان يفيد سبقت بها عكاشة لكان الأمر سهلا. إذا دعاني واحد وتغديت عنده اليوم وقال الثاني تفضل عندنا غدا، إذا قلت بها لو قلت سبقك بها عكاشة واقتنع هذا ما في معنى، لكن أحيانا لا يقبل. نعم انتهى الوقت. نعم كمال، أليس غير مقبول يا أخي؟ سبحان الله، يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم يا كمال. يا أخي ألم تعلم أن الهجر يزول بالسلام؟ يكفي. أنا لست أقول لا تهجره يعني اذهب إليه وصاحبه واجلس معه، لا. فكنت أظن أول ما بدأت السؤال أنك تقول إذا كان لمصلحة الهاجر، وذلك أنه لو سلم على هذا لاتهمه الناس، تحول السؤال إلى هذا؟ يا أخي أجب، يمكن نعم أجب الدعوة على الأقل. لو كان لمصلحة الهاجر وهذا حق، يعني لو كان الرجل إذا سلم على العصاة أخذ الناس يهتكون عرضه، يقول فلان ما عنده غيره مر بفلان وسلم عليه وما أشبه ذلك، هل نقول في هذا الحال اهجر خوفا من الأذى؟ الظاهر لأنه جائز. لكن إذا كان الإنسان ذا قول مقبول عند الناس وذا ميزان وسعة وشرف فلا يبالي بالناس، وليتكلم في الناس ويقول إننا نسلم على أهل المعاصي تأليفا لقلوبهم، لأن هجرنا إياهم لا يفيد. وهذا فيه مصلحة، أنه يكسر هذا الذي يكون في قلوب بعض الناس من أن هجر المعاصي هو الغيرة وهو الموالاة والمعاداة في الله عز وجل. السؤال هو أجبتك الآن، قلت لك ليس معنى ألا تهجره يعني أن لا تسلم عليه، ولا لا تهجره يعني معناه سلم عليه، وليس لازم ليس بلازم أن تذهب إليه في بيته أو تدعوه إلى بيتك. ما هو بعادة، ما هو نعم، هو لا شك انه موجب للمحبة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لازم ان المحبة ان يصاحب. نعم،
بارك الله فيكم. لو كان المكان المدعو فيه المنكر ويعلم يقينا انه بذهاب لن يزول المنكر، لكنه يرجو مصلحة متوقعة وقريبة الحصول من الذهاب هناك،
بينك وبين قول المؤلف في الإجابة على هذا السؤال نصف صدر.
الوقت.
نعم، هذا آخر سؤال. يعني معناه أن الداعي في الحقيقة هي الزوجة؟
أي.
هؤلاء نقول إن دعاك الزوج فأجب، وإن دعاك أهل المرأة فالسنة الإجابة ولا يجب. بقى علينا الحقيقة عند الجفل، احنا ما كملناها لكن اخشى ان انسى في المستقبل. الان البطاقات التي توزع تجد الزوج يطبع له 100 بطاقة او 200 او اكثر، ثم يمشي على الناس ويعطيهم. حتى سمعت من بعض الناس يقف عند الاشارة في الطريق وكل ما وقف سيارة اعطاه بطاقة. هل نقول هذه من باب دعوة الجفلة؟ نعم نعم، هي من باب دعوة الجفلة في الواقع أو شبيهة بها، لكن أحيانا ما تصل الحال إلى هذا الحد أن يقف على عند الإشارات ويعطي الناس، لكنه يبعث بها إلى فلان وفلان وعائلته. هل نقول إن هذه من باب التعيين؟ الذي أرى في هذه المسألة أنها تنقسم إلى قسمين. قسم أعلم أنه إنما دعاني لأنه يود أن أحضر لصداقة بيننا أو قرابة بيننا أو جيرة، فهذا لا شك أنه تعيين. وقسم آخر أرسل إلي البطاقة مجاملة وخجلا وإعلاما بالزواج فقط، هذا لا تجب الإجابة، ليس بتعيين، لأني أعرف أني لو لم أجب أن الثاني ليس لا يكون في قلبه شيء. نعم، حتى أنه ربما يرسل إلي البطاقة وهو يعلم أن لست بحاضر، قد يعلم أن عندي أنا زواج في, 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 في بيتي مثلا، لكن يرسل البطاقة احتراما وخجلا وإعلاما بأن عنده عرسا، هذا ليس من التعيين في شيء. أصول فقه ما
أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته متوقفة على صريح إذن
أو قرينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى صالح هارون، جملة معترضة، صالح هارون. نعم، يقول رحمه الله: فإن دعا الجفل، هذا ضد قوله إن عينه. إن دعا الجفل يعني قال للناس هلموا إلى الطعام، لم تجب الإجابة لأنه لم يعين. أو دعا في اليوم الثالث، لأن قلنا الوليمة أول يوم هي السنة، ثاني يوم معروف يعني من المباح، ثالث يوم رياء وصلح. إذا دعاه في اليوم الثالث فإنه لا يجيب. طيب، هل من دعوة الجفلاء أن ترسل رسولا وتقول أدعو لي من لقيت؟
لا
لا، ليس من لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال له أدع لي من لقيت. وأدع من لقيت يعني معناه إذا رأى شخصا قال تفضل عند في البيت، تفضل في البيت. لكن جفل يقول أيها الناس هلموا إلى الطعام. فبينهما فرق، دعوة الجفل عامة وأدع لي من لقيت خاص. طيب، أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. من الذمي؟ الذمي هو الذي عقدنا معه الذمة على أن يقيم في بلادنا بلاد الإسلام ونأخذ منه الجزية ونحميه. وهل الذمي خاص بأهل الكتاب أم عام؟ في ذلك قولان للعلماء. قول أنها لا تعقد الذمة إلا لأهل الكتاب اليهود والنصارى. والقول الثاني تعقد لكل كافر من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين إلى غيره، وهذا الثاني هو الأرجح. طيب، هناك معاهد وهناك مستأمن بكسر الميم وهناك حربي. فالكفار ثلاثة أصناف، بل أربعة أصناف: ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي. الأخ وين سرحت؟ أي حاضر في الجسم وفي القلب. طيب، الذمي هو الذي عقدنا معه عهد وذمة على أن يقيم معنا في بلادنا ونحميه مما نحمي منه أبناءنا وندافع عنه، نعم، ونعامله معاملة المسلمين إلا في إقامة الحدود فيما لا يعتقدون تحريمه كالخمر مثلا. وهذا أخص الكفار بالمسلمين. الثاني معاهد، وهو الذي عاهدناه على وضع الحرب بيننا وبينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع المشركين في صلح الحديبية. هؤلاء آمنون في بلادهم وآمنون إذا جاءوا إلينا بدون أن نعقد أمانا لكل واحد، يكون العقد مع أهل الحل والعقد. الثالث مستأمن. المستأمن هو الذي أعطي أمانا، أعطي أمانا على أن يدخل في بلادنا ويخرج آمنا، كتاجر من أهل الحرب مثلا طلب منا الأمان أن يدخل إلى البلد ليبيع تجارته ويشتري ما شاء ويمشي. هذا ليس كالمستأمن، ليس كالمعاهد. المعاهد قلنا أنه عقد عام، ولذلك العهد لا يعقده إلا الإمام أو نائب الإمام. الأمان يكون من كل واحد، من كل واحد من المسلمين. لو أن امرأة عجوزا لها 100 سنة إلا سنة واحدة أعطت الكافر أمانا ليدخل إلى البلاد، يعني وجدت مهندسا جيدا كافرا حربيا من اليهود مثلا، نعم، أعطته أمانا يدخل إلى بيتها يصلي عندها مجاري البول والغار، نعم، يأمن ولا ما يأمن؟
يأمن.
كافر حرب لم يؤمنه الإمام ولا نائب الإمام. يأمن، صحيح يأمن. قد يقول قائل إنه لا أمان إلا لمن دخل ليسمع كلام الله، لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ممنه. عرفت؟ طيب، قلنا الآية دلت على أن من طلب الأمان ليسمع كلام الله فيعطى. ما قال ليأخذ القرآن يقرأه، قال ليسمع كلام الله. ولهذا لو طلب منا الكافر أن يأخذ القرآن يقرأه قال أعطونا القرآن أقرأه وأشوف هل أسلم ولا لا، قلنا لا، بخلاف من قال أعطوني أشرطة أسمعه، فهذا قد نقول نعطيه لأن الله قال حتى يسمع كلام الله، وقد نقول لا نعطيه لأنه قد يهين الأشرطة. نقول ليس الأمان خاصا بهذه الصورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فهي أم هانئ بنت
أبي طالب،
بنت هانئ يا رجل يا مسعود إيش هذا، هي أم هانئ، أنا قلت لكم إنها أخت علي بن أبي طالب، فتكون أم هانئ بنت أبي طالب. دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل مستترا بثوب فسلمت عليه، قال من؟ قالت أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ، فقالت إن ابن أمي علي بن أبي طالب زعم أنه يقتل فلانا الذي أمنته وأجرته، وذلك في حرب مع المشركين قتل مكة فتح مكة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فصح الأمان من إيش؟ من امرأة. نعم، فهل هذا قد أجرنا من أجرت، هل هذا إجازة، هل هذا إجازة أو تشريع؟ الأصل أنه تشريع، يعني لو قال قائل الأجار لم يتم بإجارة أم هانئ بل بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم له، نقول هذا خلاف الأصل، ولهذا لم يقل قد أجرناه، قال قد أجرنا من أجرت، فأضاف الإجارة إلى نفس المرأة. هنا يقع إشكال، وهو أن يقول قائل إذن كل إنسان من المسلمين يستطيع أن يجلب من اليهود وغير اليهود من الحربيين إلى بلادنا ويقول أنا قد أمنته، صح ولا لا؟ صحيح؟ هذا فيه مفسدة ولا ما فيه؟ فيه مفسدة، يعني كل إنسان له هوى مع كافر يجيبه يقول أمنته. نقول المسألة الآن حفظت بأنظمة يحفظ بها الأمن، وهو أنه لا يمكن أن يدخل أحد من خارج البلاد إلا بإجازة الدولة، حتى المسلم ما يمكن يدخل إلا بجواز، فالمسألة الآن حفظت قواعد عامة لجميع الأمم، فيكون هذا أي كونه لا يأمن إلا بأن توافق الحكومة على دخوله، هذا من باب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تمام؟ طيب، على كل حال احنا يعني استطردنا كثيرا، لكن نرجو أن نكون نافع. قوله أو دعاه ذمي، بقى الحرب، الحرب ليس له أمان، الحرب في أي مكان وجدته قص رقبته وخذ منه ماله، لأنه مباح الدم، وليس له أمان ولا عهد ولا ذمة، كما أنه لو وجدك إيش وش مالك يقول تفضل على فرش ممدودة ولا إيش
تفضل على سيف
يقطع رأسه، أيضا أنت اقطع رأسه، حرب خذ ماله وأخوه، لأنه لا حرمة له ولا لماله. يقول مالك إن دعاه ذمي كرهت الإجابة، يعني يكره أن يجيب. وهذه المسألة الأخيرة فيها تفصيلا، القول الراجح أن فيها تفصيلا، إن رأى مصلحة في إجابته فليجب ولا كراهة في ذلك، بل هو من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة، لكنه عرض عليه الإسلام فأسلم. فإذا كان في إجابة الذمي مصلحة فإجابته ليست مكروهة. طيب، يقول رحمه الله كرهت الإجابة، ومن صومه واجب دعا وانصرف، يعني ما انه اذا دعاك صاحب الوليمه في اول مره يجب الاجابه ولا لا؟
نعم يجب،
لكن انت صائم في كفاره يمين او في قضاء رمضان، ومن كان صائما صوم فرض فانه لا يجوز ان يقطعه. فماذا اصنع؟ اصنع اولا اعتذر اليه، اقول والله انا صائم، فاذا قال لابد من حضورك، فقدك يؤثر علي، انت قريب مثلا او انت صاحب صديق لابد تحضر، ولم يسمح لك تحضر او لا تحضر يحضر. لكن يقول من صومه واجب دعا وانصرف، يعني حضر ودعا لقول النبي عليه الصلاه والسلام فان كان صائما فليصلي، اي فليدعو، تحضر تدعو بالدعاء المناسب. لكن ظاهر كلام المؤلف انه لا يجلس على المأدبة، يعني لا يجلس على الطعام، يعني يدخل ويسلم ويدعو بالبركه وينصرف. لكن اكمل من ذلك ان يجلس على المأدبة، يجلس مع الناس، فهمتم؟ وكيف يعمل؟ يجلس ويحط يده هكذا، نعم، لا، ينفع الناس، يوزع عليهم لحم، يقرب صحن الإدام مثلا، يهدي من لا يهتدي إلى شيء من الطعام، المهم يستطيع أن يتخلص. فهل الأفضل هذا أو الأفضل أن يفعل ما هو ظاهر كلام المؤلف؟ الأول احضر واجلس معه وله بلازم. طيب الشرب، الأكل معلومه بأكل، لأنه لو رفع اللقمة وحطها عند فمه ثم ردها ما هو طيب، لكن الشرب يمكن يأخذ كاس ويدنيه من فمه ولا يشرب، وكأنه يشرب، إذا كان يحب أن يستر نفسه وأن يخفي صومه. قال والمتنفل يفطر إن جبر، فصار الصائم له حالان، الأولى أن يكون صومه واجبا فهذا إيش؟ لا يفطر، الثانية أن يكون صومه نفلا ففيه تفصيل. إن كان إذا أفطر وأكل جبر قلب صاحبه وشرح صدره، فالأفضل إيش؟ أن يفطر ويأكل. وإن كان الأمر سيئين عند صاحبه فالأفضل أن يبقى على صومه. وهذا من مأخوذ من القاعدة التي أشرنا إليها في القواعد، وهي ورب مفضول يكون أفضل. لا شك أن بقاء الإنسان في صوم النفل أفضل من الفطر، لكن هنا الفطر صار أفضل من أجل جبر خاطر صاحبه. طيب، الصائم إذا المتنفل نقول إن كان في إفطاره جبر لقلب صاحبه فهو أفضل وإلا فلا. قال ولا يجب الأكل، يعني لا يجب على الحاضرين أن يأكلوا، انتبهوا لهذه المسألة. حضر الناس أجابوا الدعوة لأن إجابة الدعوة واجبة، وبسط الطعام وقال تفضلوا، فقالوا أنعم الله عليك وانصرف. على كلام المؤلف جائز ولا مو جائز؟ لأنه يقول لا يجب الأكل، لكن هل هذا مناسب؟ نعم، غير مناسب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أخاكم قد تكلف لكم وأمرهم أن يأكلوا، وكل الناس يقولون لو أن هؤلاء لم يحضروا لكان أحسن مما إذا حضروا وانصرفوا بدون أكل، لأنهم إذا حضروا وانصرفوا بدون أكل صار عليه علامات استفهام، ولا لا؟ يقول الناس هؤلاء امتنعوا من الأكل لأن أكله حرام مسروق، يأكل الربا وما أشبه ذلك. لهذا نرى أن الأكل واجب، على الأقل نقول واجب كفاءة، بمعنى أنه إذا حضر على المائدة من تحصل به من كفاية، وجلس من لم يأكل فلا بأس. لكن أما أن نقول إنه ليس بفرض وأنه يجوز للجميع أن ينصرفوا بدون أكل فهذا بعيد من الصواب. فالصواب أن الأكل إيش يا أخ المستند على الجدار؟ ها الله يهديك، تهاتف يعني بينك مهاتفة مع أحد الآن؟ أجل إيش؟ نعم سليم، لا مو سليم الأخ هذا ما أعرف. أي نعم ها؟ أي نعم نعم، على الأقل أن نقول فرض كفاية، وأنه لا بد أن يأكل من تحصل به الكفاية ممن حضر. ثم قال وإباحتها، وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرين أو قرينة. هذا رجل قدم الطعام بين الحاضرين، لا يمكن أن يتقدم أحد للطعام إلا إذا أذن له، إذا أذن له. طيب الرجل قدم الطعام والشراب وذهب إلى البيت وهؤلاء جالسون، إيش نعمل؟ لا بد يأذن، يقول تفضلوا. أليس إيجاد الأصماط ووضع الطعام والشراب عليه أليس إذناً؟ نعم على حسب العرف. ولهذا قال أو قرينة، والحمد لله أنه جاء أتى بكلمة أو قرينة، فإذا دلت القرينة على أن تقديم الطعام إذن فإننا نتقدم، وإلا ما قلت فضل. لكن إذا كان فيه احتمال أنه دخل إلى البيت ليأتي بالبقية، نعم، ولنفرض أنه دخل البيت ليأتي بالأدام، بالإدام، الإدام وجده لم ينضج باقي على نضجه نصف ساعة، إيش نعمل؟ نتقدم؟ ما دمنا نعلم أن هناك قرينة أنه ذهب من أجل أن يأتي بالبقية فإننا ننتظر حتى يأتي بها ولو طال الزمن، لأننا لو تقدمنا قبل أن يأتي بالبقية لكان في هذا تفشين له وإخجال له. لكن ينبغي لصاحب البيت أن لا يقدم الطعام حتى يتكامل حتى لا يحصل مثل هذا. ثم قال نعم وإن علم أن ثم منكر نقف عليه. نعم ستأتينا تأتينا في كلام المؤلف. نعم
أرأيتم لو أن ابن
خطان أمنه
شخص
هل يأمن؟ ربما لا يعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد فهو آمن، وعبد الله بن خطل تعلق بأسهل الكعبة فأمنه الصحابة، أمنوه لأن الرسول قال من دخل المسجد فهو آمن، لكنه لعظم جرمه وعدوانه استأذنوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله هذا عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. لا لا ما يقيد، لأن الصحابة أمنوه وإلا لقتلوا قبل أن يستأذن. هذا خاص، يعني معناه أن الإمام لو رفع الأمان عن شخص الإمام نفسه ما هو كل واحد فله ذلك. وعلى هذا فإذا ألغى الإمام تأمين هذه المرأة مثلا فله هذا، لكن لا يحل للإمام أن يهتك أمان أحد إلا لسبب. نعم أصول الفقه. نعم والشك وعدم العلم بالكلية، إن علم أن ثم منكر فإن ظن فلا عبرة بالظن، وإن شك يعني مترددا فلا عبرة بذلك، وإن جاهل ولم يعلم عن شيء ولم يعتقد شيئا فلا عبرة به. يعني إذا علم أن ثم منكرا بأن قيل له إن هذه الوليمة قد دعي إليها العازفون والمغنون وفيها اختلاط بين الرجال والنساء وفيها تصوير وما أشبه ذلك، هذا منكر. فهل يحضر أو لا؟ فصل المؤلف رحمه الله قال: إن كان يقدر على تغييره حضر وغيره. إن كان يقدر على التغيير حضر وجوبا أو جوازا؟ حضر وجوبا. والوجوب هنا من وجهين: الوجه الأول أنها دعوة إلى وليمة عرس، والوجه الثاني أنها سبب لإزالة المنكر. وإزالة المنكر واجبة، والسعي إلى إزالة المنكر واجب. وعلى هذا فإذا علم أن في الوليمة منكرا وهو قادر على التغيير وجب أن يحضر، استجابة للدعوة من جهة، وإيش؟ وتغييرا للمنكر من جهة أخرى. كيف يقدر على تغييره؟ إذا علمنا أنه رجل مطاع، رجل مطاع إما لعلمه أو لسلطته أو لجاهه أو ما أشبه ذلك، هذا يعني أنه قادر على التغيير. فهنا أقول احضر وغير وجوبا. يقول نعم حضر وغير، وإلا أبى، يعني وإلا بأن علم أن ثمة منكرا لا يقدر على تغييره أبى، يعني امتنع، وحينئذ لا يحل أن يغير، لا يحل أن يحضر، لا يحل أن يحضر. قد يقول قائل: تعارض عندنا أمران، وجوب الدعوة وتحريم الحضور. فيقال: الدعوة هنا إجابتها غير واجبة، لأن هذا الذي يريد أن يقر المنكر لا حرمة له ولا يجاب، حتى لو كان أقرب قريب إليك لا تجيب، ما دمت تعلم أن ثمة منكرا وأنك لا تقدر على تغييره لا تقدر. لو كان أقرب الناس إليك، فإذا قال هذا الذي دعاني وهو من أقارب إلى وليمة فيها منكر، إن لم تحضر فزوجتي طالق، إن لم تحضر فزوجتي طالق، وكان هذا آخر تطليق للزوجة، نعم أقول له: وإن شئت فطلق الأخرى. ولا يمكن أن أحضر، لأن طاعة الله ورسوله أوجب من أن أحضر إليك، ثم إنك أنت الآن لا حق لك، أنت الذي أهنت نفسك بإحضار المنكر. ونصارح في هذا، نصارح، ربما إذا صارحناه عدل عن ما يريد وأزال المنكر. فالمجاملة في دين الله غير جائزة: ودوا لو تدهن فيدهنون، لا تجامل. طيب فإذا قال هذا في حقوق، هذا ابن عمي وقريبي وزوجته سوف تطلق، أقول أنا ما لم أكلفه شططا، بل أنا كلفته أمرا سهلا يسلم به من الإثم، ويسلم به من سوء السمعة، ويسلم به من إنفاق المال، مصالح كثيرة، ما أركبته شططا حتى أقول إني عاق، أو إن كان أبا، ولا أو قاطعا إن كان غير أب. طيب يقول: وإلا أبا، إذا لم يقدر فإنه يأذن. طيب إن ظن ولم يعلم، فالأصل وجوب الإجابة، الأصل وجوب الإجابة، فيحضر. ثم إن تحقق ظنه تأتي الحالة الأخيرة، أنه إذا علم به بعد الحضور فإن قدر على تغييره غيره، وإلا انصرف. ولهذا قال: وإن علم به، لا ما ذكر، إذا كنت أظن أن في الدعوة محرما وأنا لا أستطيع التغيير فهل أذهب أو لا؟ شوفوا جماعة، يجب أن أذهب، لأن الدعوة الآن محققة، ووجوب الإجابة محققة، والمنكر محقق ولا غير محقق؟ غير محقق. وما ليس بمحقق لا يمكن أن يسقط محققا، فأذهب ثم إن وجدت المنكر وصدق ظني غيرت، فإن لم يمكن انصرفت. طيب، إذا قال قائل ألا تجوزون له أن يذهب ويجعل في أذنيه قطنا لئلا يسمع، ويغمض عينيه لئلا يرى، فما نقول؟ لا، لا يجوز، لأن الله قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا يعني انقعدتم مثله، فلا يجوز. طيب، يقول رحمه الله وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، خير بإيش؟ بين أن يجيب أو لا يجيب. وهذا في الواقع فيه نظر، لأنه إذا علم أن في الوليمة منكرا لكنه مثلا في جهة ثانية في حجرة ثانية وحضر دون أن ينكر، صار هذا نوع إيش؟ نوع إقرار. ولهذا نرى خلاف ما قال المؤلف، نرى أنه إذا علم به ولم يره ولم يسمع وجب عليه الإنكار، فإن لم ينقادوا لقوله فليخرج تعزيرا له على الاستمرار في المعصية. علمتم هذا؟ المؤلف رحمه الله يقول خير، إن شاء بقي وإن شاء انصرف، ولكن نقول لا، الأولى أن يقول يا جماعة أنتم عندكم الآن منكر في الغرفة الثانية، فإما أن تزيلوه وإما أن لا أقعد، فلا يخير. نعم، لو فرض أنه في هذه الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم، فهنا قد نقول بقاؤه أولى لأنه لم يرى ولم يسمع، ولكن يعد وينصح وينكر، فإن لم يستجيبوا فلا بأس أن يجلس، لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر. ثم قال وكره النثار والتقاطه، كره النثار. النثار معناه أن ينثر الزوج أو غيره من أقاربه أو أقارب الزوجة، ينثرون الدراهم أو الدنانير أو الحلي على الحاضرين، يأخذ مدران بيديه كذا ثم يرمي بها نحو الحاضرين. يقول مالف إن هذا مكروه لما يحصل به من المضرة، لأن الناس قد يتتابعون فيقتل بعضهم بعضا، وفي وقتنا الحاضر في مفسد الثانية قد يتتابعون ويمسك واحد بطرف الورقة والثاني بطرفها ثم تتمزق، لا تصلح لهذا ولا لهذا، كما هو الواقع فيما إذا كان مع الإنسان رسائل صغيرة وزعها على الناس ثم تدافعوا حولها، تجد واحد يأخذ جانب الكتاب مع ذا من جهة والثاني من جهة، ثم يأبى كل واحد أن يتنازل للآخر فيتمزق الكتاب. فالنثار إذن مكروه لأن فيه مباهاة، وإن كان من الطعام ففيه أيضا إهانة للطعام. التقاطه مكروه، كيف التقاطه مكروه؟ إنسان نثر بين أيدينا دراهم يقول لا تلتقطها، ليش؟ قالوا نعم مكروه لأنه جناء، الإنسان ينبغي أن يربع بنفسه عن التزاحم والتداحم، جناء فلا ينبغي أن تلتقط. لكن الدراهم أمامي الآن، كيف لا أخذها؟ ولهذا يقال إن التعليل في التقاطه ليس لأنه دناء، لكنه تعزير لفاعله، لأن امتناعنا من التدافع إليه احتجاج فعلي على فعل هذا الرجل الذي نثر. السؤال أسألكم الآن، هل هذا موجود عندكم في بلادكم؟ موجود؟ لا هو ما هو موجود عندنا الحمد لله، مع أن البلاد يقال أنها بلاد نفط. نعم حلوة ها؟ ايش؟ لا لا انا اريد في الزواج. لا بس اسالكم هل هذا موجود عندكم في النكاح؟ عجيبه ها؟ حلوه هكذا يرمي بها؟ حتى الحلوه داخله في كلام المؤلف. يعني سواء دراهم او حلوه او غيرها. نعم؟ هل عندكم في مصر؟ من يلقى طلحة بشيء؟ لكن رز مطبوخ ولا مطبوخ؟ من بيقدر يلقط حبة حبة إلا كانوا طيور ما أدري عنهم. على كل حال هذا عندنا غير موجود. كان موجودا عندنا كلما دخل شهر محرم، كلما دخل شهر محرم نثر هذا من على السطوح. يجتمع ناس كثيرون عند البيت من الصبيان الصغار، ثم يرمون عليهم أطعمة، أطعمة إما تمر يابس وإلا قرصان يابسة ولا حمص ولا ما أشبه ذلك. والصبيان كما تعرفون يعني لا يلقطون، ويغنون أيضا، يغنون لهذا الولد الذي نثروا له. نعم هو انقطع عندنا والحمد لله انقطع. طيب يقول ومن أخذه أو وقع في حجره فله. يعني منها إذا نثر النثار سواء دراهم أو أطعمه أو غيره، من أخذه فهو له، ومن وقع في حجره فهو له. كيف يقع في حجره؟ يعني مثلا هم عند النثار يقول هكذا بثيابهم هكذا علشان تكون مساحة واسعة، فإذا سقط في حجره شيء فهو له. أين؟ طيب فله. ثم قال المؤلف ويسن إعلان النكاح. إعلان النكاح سنة، ولم يذكر المؤلف بأي وسيلة يعلن، فيقال أي وسيلة يحصل بها الإعلان فإنه سنة. فمثلا إيقاد القناديل عند بيت الزوج أو الزوجة من الإعلان ولا لا؟ ها؟ من الإعلان. إرسال بطاقات من الإعلان. لكن هل نبالغ في الإعلان بحيث نضع عند منعطفات الأسواق إعلانات بأن فلان يتزوج الليلة؟ الظاهر لا، لأن هذا فيه إسراف من وجه، وفيه أنه قد يكثر الناس ويحصل في ذلك مضايقة وتزاعم. لكن إعلان بحسب الإمكان. طيب وهل من الإعلان ما يفعله بعض الناس الآن من ضرب البواري في السيارات؟ نعم. الآن إذا سمعنا ضرب البواري في السيارات بكثرة كنا الليلة فيه زواج. طيب من تزوج؟ فلان مثلا. لا يمكن يكون معروفا. فهل نقول هذا من الإعلان؟ الواقع أنه من الإعلان في الحقيقة، لكن فيه مفسدة. المفسدة هو أن أصحاب السيارات إذا جعلوا يضربون البوار صار أصوات منكرة مزعجة من وجه، ثم إن الواحد منهم يعني يكون له نشوة ربما تتضارب السيارات وتتصادم من النشوة والسرعة. فمن أجل هذا نرى أنه لا ينبغي أن تفعل. قال والدف فيه للنساء، يعني ويسن الدف فيه للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، وأمر أن يبعث بمن يغني إلى بيت الزوجة يعني من النساء وتضرب الدف. لكن يقول للنساء خاص، لأن الدب إنما كان معروفا عند النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتدف المرأة وتغني، لكن بأي غناء؟ بالغناء النزيه الطيب المنبئ عن السرور والبهجة، مثل أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية الطيبة. أما أن توضع الأغاني الماجنة في هذا المكان فلا يجوز، لأنها تشتمل على شيء محرم تهيج الغرائز وفيها مفسدة. لكن هل يجوز الدف بالطبل؟ الجواب لا، لا يجوز.
من فضلك اقلب الشريطين.